إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، أرحب بكم جميعًا في هذه الندوة الحوارية التي أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها جميعًا. إن الشائعات موضوع خطير فعلًا ومهم جدًا، وقد يغفل عن ذلك كثير من الناس، يظنه أنه موضوع قديم أو أنه موضوع يذكر في الكتب ثم لا أثر له في حياة الناس إلا شيئًا يسيرًا، والحقيقة هي بخلاف ذلك. فإن الشائعات من الوسائل الخطيرة التي تؤدي إلى تفكيك المجتمع وإلى إضعافه، وإلى أن يعيش الناس في خوف شديد. وإذا ضاع الأمن ووجد الخوف، فإن الإنسان لن يهنأ بطعام ولا شراب ولا أي شيء. فالشائعات، وهي تعني الأخبار المنتشرة والمذاعة بين الناس، قد تكون في أخبار الخير في أصل معناها، وقد تكون في أخبار الشر، لكن العرف جرى على إطلاقها على أخبار الشر، أو الأخبار التي يترتب منها فساد وضرر. فهذا هو المقصود بحديثنا الليلة عن الشائعات. لماذا كانت الشائعات خطيرة جدا؟ لأن الشائعات أيها الإخوة سريعة الانتشار. الإنسان إذا ذكر خبرا عاديا فقد ينقله واحد أو اثنان، وقد لا ينقله أحد، لكن الشائعات ينقلها عامة الناس. ما السر في نقل عامة الناس للشائعات؟ لأنها تحمل في طيها خبرًا غريبًا، والإنسان بطبعه يريد الشيء المثير الغريب الذي يخالف الإلف والعادة، فتجده ينقل هذا الخبر. ثم إذا نقله هذا العدد الكثير نظرًا لغرابة الخبر، والناس تحب الغريب، فإن الناقلين سيكونون كثيرين. وإذا نقل الخبر هذا الكم الهائل من الناس في كل مكان وفي كل زمان، فإن ذلك يحدث نوعاً من الثقة عند الناس بصدق هذا الخبر، لأنه تواتر. فالخبر الذي يكون بهذه الصفة يصدقه جميع الناس، وهو في الحقيقة محض افتراء واختلاق، إشاعة، أي أنه ليس لها أساس من الصحة. ثم إذا تيقن الناس بهذا الخبر وهو في الحقيقة كذب، لكن نظراً لكثرة الناقلين فإنهم يبنون عليها أمورهم وأعمالهم. ففي مثل أوضاعنا في هذه الأيام مثلاً، إذا وصلت الشائعة إلى هذا الإنسان ثم دخل الخوف في قلبه فعمل عمله، يفكر مثلا في أن يفر، وربما بعضهم فعل ذلك أو يريد أن يفعل ذلك، يخطط لذلك. شوف، العمل ينبني على الاعتقاد في القلب الذي كان بسبب هذه الشائعات. الشائعات تنتشر دائما في وقت السلم وفي وقت الحرب دائما، ولكنها تكون في وقت الحرب خطيرة جدا، أو في الظروف الصعبة التي تكون قريبة من ظروف الحرب، هذه الظروف العصيبة التي تعيشها أمتنا في هذه الأيام. فمثلا ينتشر عند الناس أن هذا العدو يملك تلك القوة الهائلة التي هي كذا وكذا وكذا، ويبدأ الناس يتكلمون بما لا يعلمون، مجرد أخبار غير حقيقية. مع الأسف الكل أصبح اليوم خبيرا سياسيا وخبيرا عسكريا ومفتيا شرعيا، الكل يتكلم، الكل يعلم، الكل يفهم، وقليل من الناس من يصمت أو يقول لا أدري أو يحيل الأمر إلى أهله، وهنا الخطورة. فتنتشر مثل هذه الشائعات، هناك أسلحة كذا وكذا وأنواعها كذا وكذا، وأنا متأكد، يقول هذا الرجل صاحب الشائعة، بأن العدو سيفعل كذا وكذا، ثم يذكر لك الرقم الذي سيدمره من الناس، مثلا من البشر، سيقتل كذا ويدمر كذا ويفعل كذا، وأصلا نفس صاحب الشأن لا يدري ماذا سيحصل. وهناك من يشيع مثلا بأن القوت سينفد، لماذا لم تشتري الطعام؟ لماذا لم تذهب وتشتري الماء؟ لماذا لم تصنع كذا وكذا؟ القوت لن يبقى، البلد ستدخل في مجاعة كذا. ويأتي ثالث، وسمعت بعض هذه الإشاعات، أن المنطقة الفلانية بأكملها ستخلى من السكان كلها. واحد ممكن يقول يمكن، لا، احنا نتكلم الآن عن رجل يدعي بأن هذا سيحصل وأن عنده خبرا في ذلك. من أين أتى بهذا الخبر؟ من الذي أعلمه؟ ما مصدره؟ مجرد إشاعة، رجل يخمن ثم يذكر ذلك في مجلس، ينقلها الآخر ثم الثالث، وينتشر ذلك فيحدث هذه الضجة التي لا أساس لها من الصحة. ورابع، وسمعت هذا أيضا، يقول إشاعة، أيها الإخوة، واحد جاء يقول لنا ترى الجيش معنوياته متحطمة والجيش متذمر والجيش فيه ما فيه. قلنا سبحان الله، بالعكس، نحن سألنا والذين نعرفهم من الأصحاب والكل بحالة جيدة وطيبة، والكل في أحسن حال، بل لا يشعرون بالخوف، وربما نقول بأدنى خوف، والحمد لله، فالوضع يعني في حالة طيبة جدا. هذه الإشاعات التي تنتشر، وإذا تحققت فيها ما ذكرته من الصفات بأن ينقلها العدد الكثير، ماذا سيحدث في الناس؟ لا شك أنهم سينتشر فيهم الهلع والفزع. أيها الإخوة، الإشاعات آفة قديمة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنأخذ لذلك بعض الأمثلة ولنتأمل فيما كان فيه العمل أمام هذه الشائعات. في غزوة أحد مثلا، لما حصل ما حصل بالمسلمين، وكما وصف الله عز وجل ذلك، حتى إذا فشلتم وإذا بصائح يصيح يقول قتل محمد، فبعض المسلمين صدق هذه الشائعة فتوقف عن القتال. لكن انظروا إلى الصحابي الجليل أنس بن النضر رضي الله عنه، لما رأى أولئك الصحابة قال لهم ماذا تنتظرون؟ قالوا لقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فماذا ترجون أو تريدون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، ويقصد بهم المسلمين، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، ويقصد بهم المشركين. ثم ذهب ليقاتل، فلقيه سعد بن معاذ فقال إلى أين يا أبا عمر؟ قال أنس بن النضر رضي الله عنه: واهن لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم مضى فقاتل رضي الله عنه حتى قتل، فما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه، بأصابع يده، وجدت فيه 84، يقول: ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، كما ثبت ذلك في الصحيحين. الشاهد من هذه الحادثة أن هذا الصحابي الجليل صاحب الإيمان القوي الراسخ وصاحب الحكمة العظيمة، لو حصل ما حصل بأن قتل محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو المطلوب؟ ليس أن نجلس ونقول حصل كذا وقيل كذا ونزيد الخوف خوفا والفشل فشلا، وإنما علينا أن نعمل الشيء الذي سينفع، فلنقاتل. ثم من الأمثلة أيضا ما حصل في أيام الحديبية، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه ليخبر قريشا بالسبب الذي من أجله قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة. طبعا المشركون منعوه، فبعث عثمان ليعلمهم بالأمر بحقيقته، ثم حبس المشركون عندهم عثمان رضي الله عنه، فأشيع بأن عثمان قد قتل. ماذا كان العمل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت سمرة، شجرة يعني، نوع من الشجر، فدعا أصحابه للبيعة، فأتوا وكانوا 400,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايعوه على أي شيء؟ على عدم الفرار، وسميت هذه البيعة ببيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. هكذا كان العمل. لنفرض أن عثمان قد قتل، لنفرض جدلا، ما هو العمل؟ ما الذي يجب أن نعمله؟ وهكذا يجب أن نقول اليوم: الرجل النافع المثمر المفيد هو الذي يفكر بالطريقة الإيجابية. ما الذي يجب أن نعمل؟ مو يتحطم والله حصل كذا ويبكي ويتذمر، فإذا به يزداد خوفا ويزيد من معه خوفا أيضا. أيها الإخوة الكرام، نحن الأئمة والخطباء ومن كان في يعني عملهم ونحوه، فماذا يجب عليه في مثل هذه الأحوال؟ الأمر الأول أيها الإخوة أن نكون نحن القدوة الصالحة في هذا الأمر. الإمام إمام يقتدى به، ليس في الصلاة فحسب، هذا جزء من الاقتداء ولا شك، وهي منزلة عظيمة، ولكن يتبعها أمور أيضا، أن يكون قدوة في العمل الصالح. ومن ذلك في هذه الأمور في أمر الإشاعات، فلا يكون هو الذي يبدأ مثلا بذكر الإشاعات، أن يجلس في مجالس فالإمام يزور ويأتيه الناس، فلا يكون هو الذي يبتدئ بذكر الأخبار من حيث لا يشعر. هو طبعا قد لا يقصد أن يضر بالناس، ولكن الإنسان أحيانا لا يشعر، فإذا به يذكر كل ما في الأخبار وكل ما يقال في الصحف وكل ما يعني يذكر في المجالس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كونك تحدث بكل ما تسمع لا شك أنك ستقع في الكذب، ليس لأنك أنت الذي تتعمد الكذب، ولكن لا بد أن يكون في النقلة من هو كذاب، أن يكون فيهم من يهم أو ينسى. إذن أنت القدوة فلا تبدأ بذلك. والأمر الآخر أن تكون أنت الذي توجه المجالس، فإذا ما سمعت مثل هذه الشائعات فعليك أن ترد ذلك بالرد الحسن الجميل. يعني ما تسكت الواحد تقول لا لا اسكت أنت ما تفهمه، لا، وإنما تقول بارك الله فيكم. المسلم ينبغي بل يجب عليه أن يذكر الأمور التي تسر الناس، أن يكون متفائلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، الكلمة الطيبة يحبها. إذن نحن يجب أن نكون كذلك، وأن ننهى الناس عن ذكر مثل هذه الإشاعات، وأن نذكرهم بأن الإنسان محاسب على كل ما يصدر منه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. وأي شيء أعظم من ذلك؟ أن يضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة التي كلنا يريدها ويعمل من أجلها. كذلك على الإمام والخطيب أن يذكر ذلك في دروسه، أن يذكر الإشاعات وخطرها، وكيف كان موقف الصحابة رضي الله عنهم وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم منها، وكذلك أن يذكر ذلك في خطبه، وأن يكثر من هذا الأمر ولا سيما في مثل هذه الأيام، وأن يكون هذا الإمام والخطيب مصدر طمأنينة وسكينة للناس. كم سيحبك الناس حين يجدون الخير منك؟ نحن أئمة وخطباء نفرح إذا سمعنا الآن بالتلفاز مثلا واحد محلل سياسي أو عسكري أو غيره وذكر أخبارا تطمئننا، نفرح. نحن نحدث الناس، وكذلك في الوقت نفسه نحب أن نسمع الكلام الذي يسر. فاعلم بأن الناس كذلك، لا نكن من أولئك الذين يحبون أن يذكروا الغرائب. حقيقة هناك صنف من الناس دائما يحب أن يذكر الشيء الغريب. لماذا؟ لأن الناس يعني ينصتون له، ودائما الشخص الذي يأتي بالغرائب والنوادر هو الشخص الذي يكون سيد المجلس. ولكن انظر إلى الأثر الذي سيحدث بعد ذلك والعاقبة. وقبل ذلك فكر بأنك رجل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. خلاصة القول أيها الإخوة، ولست أريد أن أطيل لأفتح المجال لديكم، أن المسلم بشكل عام عليه واجب عظيم، وهو أن يكون ممتثلا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أن يكون داعيا لذلك، أن يكون محققا ذلك في نفسه ثم ينقل ذلك لغيره. والعلماء والمعلمون والأئمة والخطباء آكدوا في هذا الأمر من غيره، فإن عليهم واجبا كبيرا. فالمسلم يتذكر بأنه داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه مسؤول عن كل كلمة تخرج منه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وأختم لكم بهذا الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن بها أن تبلغ ما تبلغ، يكتب الله عز وجل له بها رضاه إلى يوم القيامة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن بها أن تبلغ ما تبلغ، يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. قال علقمة الراوي لهذا الحديث عن بلال بن الحارث راوي الحديث الصحابي بلال ابن الحارث الراوي عنه علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال هذا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
نشكر الدكتور الفاضل عبد الرؤوف الكمالي، نشكره شكرا جزيلا على ما بذل وقدم، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أيها الإخوة الفضلاء، المجال الآن لإخواني من الأئمة والخطباء للمداخلات، راجيا من الزميل الذي سيتكلم في مداخلة أو اقتراح أن يعرف إخوانه بنفسه فيذكر اسمه والمسجد مثلا الذي يعمل فيه، ويتفضل عند هذا المكان المخصص للمداخلات، راجيا أيضا أن تكون الكلمات التي يطرحها في إطار الموضوع الذي اجتمعنا من أجله حول التحذير من الشائعات وعمل المسلم في مواجهة هذا الخطر الذي يهدد وحدة الصف. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه، صلاة وسلام على أفضل أنبيائه ورسله، ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وبعد، إخوتي وأحبائي الذين يجتمعون في هذا المكان الطاهر العظيم، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وبعد، فإن الإسلام ينظر إلى الجماعة المؤمنة نظرة تقدير وإكبار وإجلال وإعظام. هذه الجماعة المؤمنة المفروض فيها ألا تتحدث فيما لا يعنيها، وألا تتكلم بأية كلمة إلا إذا كانت في موقعها الحساس المنوط بها. كيف هذا؟ في كتاب الله تبارك وتعالى حدد لنا الحق تبارك وتعالى كيف موقفنا من الشائعات، وهل المجتمع الإيماني هل فيه شائعات أم ليست فيه شائعات؟ سأتلو الآية الكريمة في هذا الصدد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. قرأ الجميع فتبين إلا حمزة والكسائي فتثبت. قلت بادئ ذي بدء المفروض في الجماعة المؤمنة ألا تكون فيها إشاعة مغرضة إطلاقا. من أين لي هذا؟ من اللغة العربية. كيف هذا؟ عبر القرآن الكريم بإن، ومدخول إن كما هو معلوم لدينا في فقه اللغة أن مدخولها أمر مشكوك فيه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فكل مدخولات إن مشكوك فيها، ومعنى مشكوك فيها أي أنها قليلة الحدوث، بعكس إذا مدخولها محقق الوقوع. وبيان ذلك في الآية الكريمة لما كان مجيء الفاسق بالنبأ أمرا مشكوكا فيه وقليل الجدوى ولا يحدث إلا نادرا، عبر القرآن الكريم بإن التي تفيد الشك وعدم اليقين. واقرأ أيضا في نفس السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. المفروض أيضا في الجماعة المؤمنة ألا يحدث فيها أي لون من ألوان النشاز فضلا عن القتال، وإن حدث فإنما يكون نادرا. أما إذا فمدخولها محقق الوقوع. اقرأ معي وتأمل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا السماء انفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت. ولما كان انفطار السماء وتشققها يوم القيامة أمرا لا بد أن يحدث، إن آجلا وإن عاجلا، عبر القرآن الكريم بإذا التي تفيد التحقق والثبوت. هذه ناحية لغوية. الأمر الثاني معشر الأحبة في الله، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. روى كثير من المفسرين في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط مصدقا، أي جامعا للصدقات، عند من؟ بني المصطلق، ولا تقل بني المصطلق، بني المصطلق المفتعل، بني المصطلق جامعا للصدقات. كان بينه وبين هؤلاء القوم إحن وضغائن قديمة، فلما رآهم أقبلوا عليه رقى أي خاف، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله إن القوم قد ارتدوا. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المنزل عليه هذه الآية الكريمة فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا إلا وأن أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ليتثبت الخبر وليتبين الحق من الباطل. فماذا صنع؟ أرسل رسولا من قبله فتحسس على القوم، التحسس في الخير أما التجسس إلى آخره، فتحسس على القوم فماذا صنع؟ جاءه الخبر إنه قد سمع أذانا وسمع صلاة ولم يكتفي بذلك، فلما أصبح الصباح رضي الله عنه وأرضاه أعاد أن يتثبت أيضا من هذا الموضوع الذي جاء به هذا الخبر، فرأى بعيني رأسه أن القوم يصلون وأن القوم كذا وأن القوم كذا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره الخبر، فنزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما أن تصيبوا أن ومدخلها هنا في تأويل مصدر من منصب بنزع الخافض أي لألا. الأمر الثاني في أن المجتمع الإيماني يحاسب كل إنسان على كل قولة يقولها. يقول الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة التي تلاها أخي الدكتور منذ قليل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عندنا نحن أبناء لغة كلمة قول نكرة، نكرة قابل المؤثرة أو واقعة موقع ما قد ذكر، هذه الكلمة جاءت في سياق النفي وعندنا القاعدة المعروفة أن النكرة في سياق النفي تعم، أي أي كلمة ينبس منها أي إنسان كائنا من كان لا بد أن يحاسب عليها إن آجلا وإن عاجلا.
جزاك الله خير يا شيخ محمود، يعني الآن أكثر أئمة
أنا
والله يبارك فيك، يعني
سامحة كثيرة أكتفي
اسمح لنا
هذه القطرات وإن أردتم الاستزادة فأنا على أتم الاستعداد.
جزاك الله خير. ما عرفت نفسك يا شيخ؟ نشكر الشيخ على خاطرته، ولكن يا إخوان نحن نريد أن نتيح الفرصة للجميع، فلا داعي أن يستأثر أحدنا بالكلام. والحمد لله نحن نحسن الظن في الحضور أنهم يعرفون مثل هذه الإشارات، ولا نزكي الله أحدا، فنحن نريد من يمس الموضوع بطريقة لا شك يقدر فيها أن الذي يحدثهم إخوان له في الرسالة وفي العلم إن شاء الله. فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. العنوان كما سمعنا وكما سبق أن عرف أبو أنس في الجلسة الماضية بأن نحن هنا جلسنا علشان ندوة حوارية، وليس ما جينا لنسمع الوعظ أو نلقي نبين فوارق اللغة، فإن عندنا أئمة كلهم بحمد الله هم ذو علم وفضل وكل واحد عنده مقدرة. أنا سؤالي موجه إلى المحاضر فقط بأني هنا ما سمعت، ومع الأسف بأن في بداية هنا ما بدأ المحاضرة لم أكن موجودا، فإذا كان بينه سابقا فإذا سامحونا، إذا لم يبين فقضية الإشاعة في هذا العصر حينما يتناول شخص محاضر في ندوة حوارية فلا ينبغي أن يكتفي بنقل بعض الآيات والحديث وينصح كأن هي المادة التي يبينها يكون أمام الإمام في المسجد حينما يرجع عامة الناس. أول شيء ينبغي للمحاضر وسامعهن التجربة مجرد بس من باب السؤال فقط، ما دمنا هنا في ندوة حوارية أول شيء نبين ما هي الإشاعة، ثم في الإعلام المعاصر كيف تصنع من حبة قبة وكيف تؤثر الأخبار. الإمام حينما يقرأ في الجريدة أو يسمع في الإذاعة فكيف يتأثر هو بنفسه والناس كيف يتأثرون، ثم هناك في الإعلام المعاصر أيضا معالجة لمثل هذا المرض، فهذا الشيء ينبغي أن يناقش من قبل المحاضر بأسلوب أصري إشاعة كجزء من الإعلام المعاصر، وما هي عند الإعلاميين أنفسهم وعند الإسلاميين حل لهذه المعضلة ومشكلة. أما ما تفضل به فضيلة المحاضر وما تفضل به فضيلة الشيخ، هذه هي لا شك أن إفادات علمية، وإن شاء الله الأئمة يستفيدون من خلال إلقاء محاضرة أمام الجماهير. أما نحن كأئمة فنريد مبادئ ومناهج واضحة كيف تصنع الإشاعة وماذا تكون تأثير في الجماهير وكيف ينبغي أن يعالج، خاصة عند العلمانيين كيف يعالج، وإذا كان إمام مسجد فكيف يعالج. مجرد بس الملاحظة اللي خطر ببالي، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
اسمي بدر القاسمي، إمام مسجد الإمام مالك بالداعية.
طبعا الحقيقة أن معنى الإشاعة أولا هو معناها واضح، ولذلك لم ندقق في تعريف الإشاعة، ومع هذا أشرت إلى أن الإشاعة الخبر المنتشر وأنه يطلق على الخير والشر، إلا أن العرف يعني أصبح مخصصا له بأنه في الشر. ثم ذكرنا في بداية المحاضرة أضرار الإشاعة وكيف تعمل عملها، وذكرنا لذلك ثلاثة أسباب. فما ذنبنا أيها الشيخ إذا كنت أنت المتأخر ثم تأتي لتعقب؟ أي هذه في ملاحظة عليك أيضا، يعني انتبه جزاك الله خير. كذلك قضية ثالثة، أما كيف تصنع الإشاعة فوالله هذه ما هو مسؤوليتنا إحنا، يعني نحن نريد الحل والعلاج، الذين يصنعونها هم الذين لا يراعون دين الله سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة للناحية الإعلامية، نحن الآن أمام أئمة وخطباء، لسنا أمام إعلاميين بالمعنى المعاصر. ثم النقطة الأخيرة، أنا أرد ردود سريعة، أن والله لابد أن يكون الرد عصري. يا أخي الرد هو عصري ولا قديم؟ إذا كان الرد من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذكر الأمثلة المعاصرة التي تفي بالحاجة والمطلوب، فحينئذ هذا هو غاية المطلوب. نعم. ألم يقل الله، ألم يقل، ماشي، ذكرنا هذا يا شيخ في بداية الأمر، ذكرنا ألم يقل الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ممتاز. لا، لك أن تعقب، لك أن تذكر شيئا لم نذكره مثلا، لكن المسألة أن الإخوة أيضا ليكن هذا في العلم، أن الندوة لها وقت محدد، فأنا لم أرد أن أطيل أيضا من أجل أن تشاركوا، فهذا يفيدنا بفائدة، والآخر بتعقيب، والثالث برد، ويكون يعني أنشط لي أيضا في الحضور يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ممكن ما راح أتكلم كثير، ممكن كلمة بسيطة بس للشيخ أحمد اللي يذكر يعني كيف تصنع الإشاعة. أتوقع الكل يذكر حديث الإفك، كل يذكر حديث الإفك، هي كلمة بسيطة حقيقة قالها، كيف خلى المدينة المنورة كلها تغلي حقيقة بكلمة بسيطة تعرفونها، والله ما سلمت منه وما سلم منها، كلمة بسيطة. وحتى الإشاعة في هذه الأيام من كلمات مثل هذه، كلمات بسيطة تقال تصير مثل الإشاعة، وبعض الأحيان تكون الإشاعة فعلا بصنع صانع يريد أن يدمر هذا المجتمع، يريد أن يوقع شيء معين هو يريده. والإشاعات أنواع يا أخوان، في أيام الحرب في إشاعات، من كان أيام الغزو معانا هنا لكان سمع من الإشاعات الكثير الكثير، حتى لدرجة كثير من الناس صار يهرب ويخرج إلى المملكة كله بسبب هذه الإشاعات. في هذه الأيام من كثر ما نسمع من الإشاعات ونسمع من الكلام، كثيرين الآن قاعدين يحاولون يبون يسافرون يمشون، بظنهم إن الآن النظام العراقي رح يضرب الكويت بش اسمه بالكيماوي في البيولوجي وغير من هذا. كيف إحنا نرد على هذا؟ إحنا كأئمة كيف نعالج هذا الموضوع في المساجد؟ كيف نعالجه؟ لدرجة اليوم في الصباح أسمع بعض الأطفال لدرجة ما يبون يروحون المدارس، متعلقين في أهلهم خوفاً من كثر ما يسمعون. إحنا نبي نعالج هذه القضية، إحنا مو جايين، صح مثل ما تكلم الشيخ بدر على قضية وعد، إحنا مو جايين لقضية الوعد، صح كلامه، ما أختلف أنا وياه، إنما جايين نبي نعرف هذه قضية أمامنا كيف نعالجها، كيف أتناول هذا الموضوع في المسجد كدرس، كمحاضرة، كخطبة، كيف أتناوله؟ هذا المهم في الموضوع. جزاكم الله.
جزاك الله.
نشكر السيد مدير الشؤون الفنية أنس على هذه المداخلة الطيبة. تفضل.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اللهم اهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كما بين القرآن الكريم بأن الإشاعات إنما مصدرها منافق أو منافقون، ولا يروجها إلا هؤلاء المنافقون، كما قال الله سبحانه وتعالى ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الآيات بينت أن مصدر الإشاعات إنما لا يتأتى إلا من المنافقين، ولا ينشغل بها ولا يروجها إلا المنافقون، كما بين جو الآيات. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولم يقل أذاعوه،
إذن هناك فرق بين أذاعوا به وبين أذاعوه، ونريد أن نعرف من فضيلة الدكتور ما الفرق بين أذاعوا به وأذاعوه، وما معنى أذاعوا به، ونريد في هذا استفاضة تشفي قلوبنا، وجزاكم الله خير.
لا أنت كمل بينها الفرق، كمل خيرك جزاك الله، كمل خيرك يا شيخ، كمل الخير يا شيخ.
ما عرفنا الشيخ، ما عرفنا ربنا في المسجد يا شيخ. نعم
أنا بس فقط أريد أن أذكر نقطة مهمة، جزاه الله خيرا الشيخ ذكر أن الإشاعة لا يثيرها إلا المنافقون. أنا أقول بهذا الحصر الكلام فيه نظر، صحيح أن غالب الإشاعات تخرج من المنافقين، لكن كما نرى اليوم الكل يتكلم، الكل ينشر ما يسمع، فربما يقع حتى الأفاضل في نشر الإشاعات من حيث لا يشعرون. وفي قصة الإفك ساهم بعض المسلمين في نقل هذه الإشاعات، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وأما بالنسبة للسؤال فيمكن مراجعة كتب التفسير جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عاطف مرسي، مسجد الحمدان، محافظة الأحمدي. بداية نتوجه بالشكر الجزيل لمكتب الشؤون الفنية على تنظيم هذه الندوة الحوارية في وقتها المناسب، ونشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور إفاضته في هذا الموضوع. طبعا في نشرات ما تقصر فيها إدارة الشؤون الفنية من حيث استنارة الأئمة والخطباء حول ما ينبغي أن يفعلوه في ظروف المرحلة، وكذلك المكاتب الفنية بالمحافظات أيضا لا تقصر، ولكن نريد مع تتابع الأحداث أن تكون هناك نشرة مثلا شبه يومية أو أسبوعية تتولى توضيح الأمور للإمام في المسجد ومتابعة الأحداث أولا بأول عن طريق اتصالها بمكاتب الشؤون الفنية بالمحافظات، حتى يكون الإمام دائما بين المرحلة والمرحلة على علم بما يدور، وتسلحه ببعض الأفكار والمقترحات والأمور التي يجب أن يتصرف فيها من خلال أن لها رؤية قريبة من صناعة القرار. أيها الإخوة، حتى لا أطيل، يعني في محاربة مثل كثير من الإشاعات، يعني يود الإنسان أحيانا في الدروس أنه هو يعني عندما يجد الأفراح والأعراس منتشرة مع هذه الظروف، فإن هذا نوع من أنواع الطمأنينة التي توحي للناس أن ما نعيشه هو كأنه أمر عادي. صحيح يجب أن نتسلح باليقظة والحذر، ولكن هذه الأعراس أيضا تدل على أننا نعيش حياتنا العادية. كمان من أمر آخر في ما تنشره الصحف حول استعدادات كثير من الذين يريدون أن يرشحوا أنفسهم في المجالس النيابية، وهذه الأمور قد يرى بعض المتشائمين أن هذا الوقت ليس وقته، لكن من جانب آخر المتفائل يقول نعم، لماذا لا نستعد، وإن البلد إن شاء الله محروسة بعناية الله ورعايته، وإن أعمال الخير التي بذلت خلال المراحل الماضية فإنها لن تضيع، وإن النصر بالنسبة لنا محقق لأننا أصحاب حق ولن نعتدي على أحد. مثل هذه الأمثلة قد تجعل الناس يطمئنوا أكثر في أننا نعيش أمور ليست بالمخيفة ولا التي تدعو إلى الرجفة وإلى الارتباك. مع جزيل الشكر، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم عاطف إبراهيم، مسجد حسان بن ثابت في الدعية. بالطبع ليس المجال مجالا للوعظ أو الإرشاد، فكلنا إخوة وكلكم ما شاء الله موجهون، فينبغي يعني علي في هذه الكلمة البسيطة أو في هذه المداخلة أن أذكر، يعني أعاون إخواني في ذكر عناصر يمكن الاستفادة منها في الكلام في هذا الموضوع أو الاستفادة منها في الدروس أو في الخطبة. فهذا الموضوع موضوع كبير وشائك ونحتاج جميعا إليه في هذا الوقت. من أعظم من أولى العناصر التي ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا هي خطر حرب الشائعات. فهذه حرب الشائعات يعني هي حروب سافرة ومستترة تتولد على ضفاف الحوادث والملمات وتتكاثر في زمن التقلبات والمتغيرات. والشائعات من أخطر أو هي أخطر الحروب المعنوية ومن أشد الأسلحة تدميراً والأوبئة النفسية. وليس من المبالغة أن نقول أن الشائعات هي ظاهرة اجتماعية عالمية، أينما وجد مجتمع وجدت الإشاعة. لكن كيف يواجه الإمام والخطيب الإشاعة؟ الدين والشرع وأنت أعلم بذلك أولاً حرم الإشاعات، والشرع الحنيف إذا حرم شيئاً حرم أسبابه ودواعيه. فحرم الله سبحانه وتعالى الغيبة والوقيعة في أعراض الناس والكذب والبهتان والنميمة، حرم نقل الكلام بين الناس، وليست الشائعة إلا ذلك. وكما حرم هذه المحرمات أمر الإسلام بحفظ اللسان، حرم القذف والإفك كما توعد الله سبحانه وتعالى أصحاب الإشاعات بما تعرفونه من آيات الوعيد وأحاديث الوعيد. كذلك من العناصر المهمة مبدأ التثبت والتبين في الدين. ينبغي أن يرسخ في أذهان المسلمين مرتدي المساجد هذا المبدأ العظيم. كذلك الشائعات ينبغي أن نعرف أنها مبنية على إساءة الظن بالمسلمين، فيها جانب كثير جدا من إساءة الظن بالمسلمين. آية الحجرات كلكم يعرفها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير بالظن كلكم تعرفونه. الشائعات يا إخوان خطرها على المجتمع عظيم جدا جدا، ينبغي أن يبين خطر الشائعات على المجتمع. كذلك ينبغي فضح أصحاب الشائعات. ما هي أوصافهم؟ ينبغي فضح أصحاب الشائعات، تبين للناس. ربما صاحبك الذي يصلي في المسجد مروج للإشاعات ولا يدري، فلا بد أن ينبه على هذا الأمر. كذلك الشائعات بخصوص مسألة العصر، عصرنا هذا هو العصر الذهبي للشائعات. عصرنا هذا هو العصر الذهبي للشائعات، إنترنت، فضائيات. المسلم إخواننا أهل الدعوة وأهل التوجيه أوجب الواجبات عليهم بث الطمأنينة واليقين والتوكل، يعني بث العقيدة الصحيحة في قلوب الناس. يعني سيدنا علي كان يقول الموت يومان، يوم لا قدر فمما المهرب، ويوم قدر فأين المهرب. فبث العقيدة والطمأنينة وتوحيد الله عز وجل وحسن التوكل عليه، طبعا أنتم أدرى بذلك، وأهل المساجد المرتدون للمساجد أحوج ما يكونون إلى هذه الأمور في هذا الوقت. يعني كلمة بسيطة أقول، وواجب علماء الأمة ودعاتها وطلاب العلم فيها وشبابها في ذلك كبير وعظيم، فإنهم مستهدفون، فعليهم أن يدركوا أبعاد المؤامرة وألا يكونوا ميدانا خصبا لتواجدها وانتشارها بينهم، وأن يحرصوا على التثبت والتبين، وأن يحذروا مسالك التأويل والهوى واتباع المتشابه، وأن يقفوا في الأحداث عن علم وبصيرة، ويكفوا ببصر نافذ ونظر ثاقب وظن حسن بعيدا عن إغار الصدور. لا ينبغي للإمام والخطيب أن يكتسب عداوة أو أحقادا عند وعظه أو عند دعوته للناس. وبث الشائعات والشرور معتصمين بالكتاب والسنة متخذين من موقف السلف الأنموذج والمثال الحي. أهم ما تحتاج إليه الأمة في هذا الوقت هو صدق اللهجة، الصدق يا إخوان، التركيز بين الناس وعلى أذهانهم وكثرة التكرار، ولا نمل من التكرار أن ننبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أن ننبه أن السبيل إلى كل خير والوقاية من كل فتنة الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. هذه العناصر، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعقوب الشطي، مسجد الجويني في العدان. بس يعني ما راح أطيل إن شاء الله، بس يمكن أقرب كلمة مرتبطة بالموضوع يمكن كلمة الأخ أبو أنس، يعني أتى ببعض الأمثلة، بس لابد أن نفرق بين الحقيقة. نعم،
الكلمات
المدخلات. نعم، لابد أن نفرق بين الحقيقة والإشاعة، يعني لا نخلط بين حقيقة وإشاعة. يعني اللي ذكرها أبو أنس هذه ما هي إشاعة، هذه حقيقة. العراق ثبت أن عندها بيولوجي وعندها كيماوي، فهذه ما هي إشاعة. وأكبر دليل أنه مقدم تقرير كان عنده يعني لستة أو عنده كميات أو أطنان من مواد سمية ومواد بيولوجية، عنده غاز الأعصاب وعنده غاز اللي هو الجمرة الخبيثة، مرض بيولوجي. الجمرة الخبيثة هذا بيولوجي، وغاز الأعصاب كيماوي. وخمسة آلاف واحد راح في حلبشة، فالواحد هذا ما هي إشاعة يا أخو، واحد لازم يأخذ حذرة منها، لابد أن تحذر الناس. الآن شركة نفط راحت سلحت كل موظفينها، دزت شركات راحت سكرت بيوتهم وأمنت بيوتهم وعطتهم كمامات. يعني لابد أن نكون شوية واقعيين. يعني هل الآن نحن يعني بدأت الإشاعات؟ يعني اللي يعني ممكن إذا المحاضر يفيدنا أو بعض الأخوة خلا يبينوا لنا بعض الإشاعات حتى نكون بالصورة.
طبعا أنا بينت في المحاضرة، حضرت من أولها، بارك الله فيك. إيه، مع الأسف إن اللي يعقبون نصهم ما يحضرون من أول المحاضرة. أنا ذكرت أمثلة لبعض الإشاعات، ذكرت وأعيدها لأني في الحقيقة أشعر أن الموضوع قد ضاع فعلا. ذكرت أن مثلا مثال من الأمثلة أن المنطقة الفلانية ستخلى من السكان، هذه إشاعة. من أين أتي بها؟ لا، من وين؟ إلى اليوم ما في خبر عن هذا مثلا. يعني كذلك من يعني الأمثلة ذكر أن العدو عنده هذه الأسلحة، صحيح، لكن أنا أشرت في الدرس المبالغة في تقدير حجم الضرر والخسائر التي ستلحق ومقدار ما سيستخدمه من هذه الأسلحة. يعني يتكلم الإنسان يقول هو سيفعل كذا 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 كذا، أكيد هذا 100%، والذين سيقتلون عددهم، أنا سمعت يحددون الأعداد، من أين أتيت بتحديد الأعداد وأن الضرب سيكون بهذا المقدار؟ هذه الإشاعة. أما خطورة مثل ما تفضلت، بارك الله فيك، كلامك طيب، أن الإنسان يأخذ حذره وأنه عنده هذه الأسلحة، هذا صحيح، لكن مقدار الضرب وكم عدد القتلى والجرحى والهلكة فهذا أمره إلى الله. والمسلم يقول نحذر وندعو الله ألا يصيبنا شيء من ذلك، يأخذ بالنظرة التفاؤلية مع أخذ الحذر. كذلك من الإشاعات التي ذكرتها وهذه سمعتها، والأخوة يمكن بعض يعني الناس سمعوها أيضا، أن يقول لك الجيش على الجبهة معنوياتهم محطمة، يأكد أن معنوياتهم محطمة. من أين أتيت بهذا الخبر؟ أنت لم تسمع هذا الكلام، أن الجيش جيشنا مثلا محطم، عجل إحنا شو نسوي بعد؟ لكن هذا الكلام أيضا لا أساس له من الصحة، هذه إشاعة كذلك. يعني مثل هذه الأمور. بارك الله فيك،
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فمما لا شك فيه كما حدث في عهد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكما حدث في عصرنا لكثير من الحاضرين في زمننا هذا، في غزو العراق غزو صدام للكويت حدث هذا الشيء، لكن ما المخرج وما الحل؟ فكما قال أخونا إن الحل في القرآن، وفعلا أحسن حل على الإطلاق إلى يوم القيامة في القرآن، هذا بيان للناس إلى يوم القيامة. ففي القرآن إيش يقول؟ يعني مع بالفرض والتقدير، إذا العالم كلهم اجتمعوا حولنا وقالوا بضرب هذا البلد، ما الحل؟ فالحل في القرآن موجود أيها الإخوة الكرام. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني الكفار لو اجتمعوا كلهم عليكم وزحفوا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالحل في ذكر الله وفي الثبات. فأنا في أيام الغزو كثيرا ما كنت أقول
اسمح لي، هذا خروج على الموضوع، نتكلم عن الشائعات.
فالمهم
الشائعات،
الشائعات نعم، الشائعات سواء كانت شائعة حقيقية، شائعة كما قال أحد من إخواننا، شائعة إما حقيقية وإما كاذبة غير صحيحة، سواء كانت الإشاعة صحيحة أو إشاعة كاذبة، ما الحل؟ الحل كما قال إخواننا إما بالتثبت، وإذا ثبت أن الإشاعة صحيحة وواردة أيضا ما الحل؟ الحل في تثبيت الناس، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. نعم الكيميائيات موجودة، الأمريكا مليانة وروسيا مليانة وجنبنا في العراق ربما مليان، لكن ما الحل؟ الحل قل أيها الأخ الكريم، أيها المقتدي بي، إذا أنت مقتدي بي فقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحل في الرجوع إلى كتاب الله وفي التثبت من الأمر. بعد التثبت نرجع إلى أئمتنا الأولين، فالإمام على الإطلاق هو الإمام العالم بالوحي، ثم إمام العرفي وهو الأمير ونائب الأمير، نرجع يرجع إلى أولي الأمر منهم. فأولو الأمر بالدرجة الأولى هم العلماء الشرعيون المتقون الذين لا يهمهم لا معاش ولا تفنيش ولا كذا ولا كذا، ثم في الدرجة الثانية أولو الأمر وهم الحكام. فنسأل الله جل وعلا شأنه أن يوفقنا للرجوع إلى كتاب الله وسنة.
عرف نفسك على
محمد طاهر.
رجاني يا أخوان لا نكرر المداخلات اللي حصلت، ونراعي الوقت إن شاء الله حتى يعني نفسح لإخواننا، كذلك لا نخرج على الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم طلال مضاحكة، إمام مسجد المحديني. يا الأخوة الأحباب، الإشاعة يعني دور الإمام أنه يكون يعني يتصدى الإشاعة التي يعني تبث يعني من شخص قد يكون منافق أو غير منافق، يقصد فيها أو لا يقصد فيها يعني إضرار المسلمين، لكن هو نشر خبر، والخبر يا أما يكون صحيح أو غير صحيح، يعني الخبر يا أما صحيح أو غير صحيح. فالإمام أو الخطيب يعني يجب أن يتأكد قبل أن يعلق على أي خبر، أن يتأكد أن هل هذا الخبر صحيح أو غير صحيح، حتى لا يكون أمام يعني الناس في موقع يعني غير سليم. يعني لا يعني بعد هالمحاضرة نحن نشحن خلاص من حبل إشاعة، كل خبر إشاعة إشاعة، خلاص نطبق الكلام اللي صار بندوة. لا، إنسان يتأكد هل هذا خبر صحيح أو غير صحيح، لأن بعض الأخبار يعني ما حد يعرف إلا المختصين صراحة. يعني الآن إيش عرفنا الآن في صدام عنده كيماوبيولوجي، الآن بعد يعني ما ضرب حلبة 15 سنة، في مختصين راحوا وشافوا إنه في عنده والله كيماوبيولوجي، وعنده صواريخ توصل، عنده الأمور. ففعلا فبعض الأخبار يعني خطأ أن الإمام يعني اسمح لي الكلمة أنه يعني يتسرع، ويعني إلا بعد أن يتأكد مصادرها، يذهب الناس مختصين. ثاني شيء، الإمام يجب أن يكون في نفسه يحارب الإشاعة، لأن هناك إشاعة اجتماعية مثل ما تفضل الشيخ، هناك إشاعة دينية، إشاعة دينية أن الإنسان يقول أحاديث عن رسول الله السلام مو صحيحة. كثير من الأئمة في خطب الجمعة أو في أحاديثهم اللي يتلونها بعد الصلوات ودروسهم يكون أحاديث غير صحيحة عن رسول الله السلام. الآن المصلين يعني واعين، يعرفون في الدين، يعرفون هذا الحديث غير صحيح، فأنت الآن تنشر إشاعة دينية وثم تأتينا وتحارب إشاعة اجتماعية. لأن فعلا أنا حضر بعض، يعني أنا لست خطيب، حضر في بعض الجمع أرى بعض الأئمة يقول بأحاديث يعني ما يقول يعني الراوي معروف البخاري حديث كله صحيح، مسلم ما عدا 12، ترمذي والنساء لازم تتأكد وهو صحيح كذا، يقول أحاديث لا يذكر يعني أنا حتى الراوي ما يذكر. إذن الآن المصلين يرونك أنك أنت لا تتأكد، إذن أنت يعني تأخذ من مصادر غير مثبت فيها، وأنت الآن تبصرف الأزمة يعني مصدر تثبت حق الناس، تناقض يجب أن نقف تناقض، يعني لا يجب إحنا نكون قدوة حق الناس إن إحنا مثال التثبت. كيف مثال التثبت؟ إن أنا حتى في حديثي في خطبي في دروسي أكون مثال التثبت، ما أقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مو صحيح ألا وأن والله أنا حديث هذا يخدم المعنى يخدم الموضوع، لا يجوز. إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، من كذب عليه متعمدا فليتبوه مقعده من النار. بعض الخطباء والأمة على الأسف حاط الحديث هذا ورا ظهورهم يقول أحاديث قال رسول الله، أقول بعضهم والجميع الحمد لله يعني مثال عالي في هذا المجال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وجزاكم الله خير.
ليس عندي تعليق، لكن الأخ ذكر كلمة عارضة، قال مسلم أحاديث فيه صحيحة إلا 12 حديث، فالحقيقة أنا الذي قرأته لي يعني عامة أهل العلم ومنهم ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث أن الأمة قد اتفقت على أن ما في البخاري ومسلم فهو صحيح، ثم قال سوى أحرف نزرة يسيرة، أحرف يعني بعض كلمات في الأحاديث قد تكون مثل رواية مسلم المعروفة حتى فتصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا قال العلماء خطأ من الراوي الكلمة هذه بس، أما الأحاديث أن فيه يعني أحاديث ضعيفة فهذا مخالف لما اتفقت عليه الأمة بس.
جزاك الله خير
وإياكم.
السلام عليكم، محمود بركات مسجد القناعي في الشرق محافظة العاصمة. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء أعود على بدء فأقول كلمة الإشاعة لا ليست بحرام كما ذكر أحد الإخوة قبل قليل، ليست بحرام على إطلاقها، بل إن بعض العلماء من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طبقها في حياته وذكر مثالا لذلك بصلاته على النجاشي عندما مات، فسر العلماء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى تفسيراتها أنه فعل ذلك ليشهر إسلامه بين الناس أنه مات مسلما وليثبت قلوب الملوك الذين كان يدعوهم في زمنه صلى الله عليه وسلم. أيضا لماذا لا نستخدم الإشاعة كسلاح مضاد لنا فنشيع الإشاعة الحسنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم على الجانب الآخر من ذلك كان يمنع أسباب الإشاعة خشية أن تقع، وإن وقعت يحاربها. مثال ذلك أنه كان لم يكن يقتل المنافقين صلى الله عليه وسلم، لم يكن يقتلهم حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي كان لا يستغل المنافقون تلك الناحية فيشيعون أن محمدا يقتل أصحابه الذين يتبعونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك ذلك خشية أن يصدر المنافقون إشاعة أنه صلى الله عليه وسلم ربما يقتل الذين يتبعونه. أيضا من أمثلة الإشاعات خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وعندما مر عليهم أنس بن النضر أن بعض الصحابة جلسوا يبكون، ما يعني ما فائدة الحياة بعد مقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كان قد مات فلنمت على ما مات عليه، وأخذ يقاتل حتى استشهد رضي الله تعالى عنه. إذن الإشاعة ليست بمطلقها حرام. نعم أذكر لأن أحد الإخوة علق بأنها حرام وذكر أن الإسلام عندما يحرم الإشاعة حرم أسبابها.
عفوا فضل. الحقيقة الأخ اللي قال أن الإشاعة حرام، إحنا قلنا بأن الإشاعة المراد بحثها اليوم والذي جرى عليه العرف أنه خصصه بنشر الخبر يعني الشر الذي من ورائه مضرة ومفسدة وليس إشاعة الخير، فذلك موضوع متفق عليه ومعروف. يعني
من أوجه الحل التي يمكن أن نؤكد عليها أيضا ربما ذكرها الدكتور المحاضر الكريم ما ذكرته الآية، أن نجعل هناك أشخاص مخصصين يستعلم منهم الإمام إذا أشيع خبر، هناك يكون شخص إعلامي داخل الوزارة مثلا أو داخل الإدارة أو داخل المكتب الفني يشاع بين الناس الشائعة هذه، هل هذه صحيحة لها؟ يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وأولي الأمر كما يقول العلماء أنهم الأمراء والعلماء وبعض الصحابة حسب التفسيرات،
فإذا كان أحد أولي الأمر منا مثلا يخصص في الوزارة أو في المكتب الفني يتصل به المشايخ عند كل إشاعة يتأكدون هل هذه شائعة صحيحة أو هو يستقي من مصادر رسمية أو مصادر علمية، له في ذلك تكون مناسبات أكثر. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شاكرين أفضلكم مأجورين رحمكم الله على سعة صدركم في الاستماع إلينا. الإخوة الأفاضل، أنا طالع عشان أقول كلمة حل، حل لما نحن فيه. الحل في القرآن، أنتم عارفين اللي احنا فيه دلوقتي من إيه؟ بعد المجتمع عن منهج الله عز وجل. شوف الحل والله قدامي. شوف ربنا قال إيه؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أدي واحدة. التانية فين يا عم الشيخ؟ اسمع إلى قول الله عز وجل، أنا طالع عشان أقول الآية دي بس. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بإيه يا رب؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط إيه يا رب؟ قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كل ما يجري من حولنا أمة الإسلام هو بعدنا عن منهج الله وعن تطبيق سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. شاكرين أفضلكم مأجورين رحمكم الله. حسن الهلباوي، مسجد الدولة الكبير.
طبعا يعني ملاحظة بسيطة بس من باب الفائدة، الأخ ذكر البعد عن منهج الله، يعني الأخ يقصد واضح إن شاء الله، لكن من باب أنه هذا في يعني عند الكثير من الناس، فنستطيع أن نقول إلا من رحم الله، بل الحمد لله أهل الخير ما زالوا يعني موجودين وفيهم إن شاء الله البركة والصلاح. فيعني التعميم إن شاء الله أنت تقصد إلا يعني من يستثنى ممن رحمهم الله. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم مصطفى محمد ربيع من محافظة الأحمد. طبعا عذرا إذا كان الكلام قد قيل في المحاضرة فنحن تأخرنا طبعا لأن أماكننا بعيدة، فعذرا منكم. النقطتان اللتان أريد الحديث عنهما، مسألة الفتاوى التي نسمعها، كلنا طبعا سمع بفتوى مجمع الأزهر الشريف التي انتشرت وشاعت بين الناس من مبدأ أو من لفظ الإشاعة. هذه الفتاوى مسؤوليتنا كعلماء، مسؤوليتنا كعلماء، ما هو موقفنا تجاه هذه الفتوى وغيرها وما شابهها؟ هذه النقطة الأولى أرجو البيان فيها. النقطة الثانية، أننا بغيرتنا على الكويت لأننا نعيش فيها وهي بلد إسلامي والحمد لله رب العالمين، يظهر على بعض شاشات التلفاز، وهذا يعني دخل كل بيت، بعض العلماء من كل مكان، من دبي، من بلاد الشام، من مصر، علماء كثيرون يخرجون على بعض في بعض البرامج التي تتحدث عن الجهاد في الإسلام، في حين أننا لا نجد من يمثل دولة الكويت من العلماء حسب علمي طبعا، وربما يكون علمي قاصرا، وإنما يمكن أن يستضاف إنسان يعني غير إسلامي أو اتجاهه غير إسلامي يعني صح التعبير، في حين أن يؤتى بالدكاترة أو العلماء المتخصصون في الشريعة ويطلب من هذا الإنسان أن يناقش دكاترة أو علماء. فهذه الناحية يعني لعل وزارة الأوقاف ممكن أو بمسؤوليها أن تنتبه إليها، لأن دولة الكويت معنية بهذا الحدث الجلل، ولابد أن يخرج منها عالم يتكلم وجهة النظر الإسلامية التي يراها الكويتيون أنفسهم تجاه هذه الأحداث، ولا نكتفي بفلان مفكر أو فلان يعني اتجاهه العام إسلامي، حتى لو كان اتجاهه العام إسلامي، المطلوب أن يكون متخصصا حتى يقابل مع المتخصصين، لا أن يكون ثقافته عامة ويقابل مع دكتور في الشريعة أو دكتور له من الخبرة 40 أو 50 سنة ويناقش معهم في هذا الموضوع. وجزاكم الله خير. وأرجو الفهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفتاوى اللي على قضية الحرب والأشياء هذه اللي قاعدة تقال وتسمعونها هالأيام في القنوات الفضائية، يمكن قبل يوم الثلاثاء الماضي كنا في لقاء مع أخوانكم لأئمة في العاصمة وفي محافظة حولي، وذكر أحد الأخوان، كان أذكر الشيخ سامي بلال، كان أحد المقترحات أن تكون هناك ندوة حوارية حول هذا الموضوع، لأن كثير من الأئمة يتساءل بماذا أفتي الناس، بماذا أقول للناس. اليوم كنا نطرح هذا الموضوع، كنت أطرحه أنا مع الوكيل، بحيث تكون هناك ندوة حوارية يستضاف فيها من العلماء المعروفين ولهم مكانتهم، 2 أو 3 من العلماء، وتكون حوار حقيقة مع الأئمة والخطباء، لنخرج حقيقة بشيء الكل يعني يرتاح له ويتكلم فيه إن شاء الله بمشيئة الله. إن شاء الله راح تسمعونها إن شاء الله، جزاكم الله خير. بس أكو قضية أخوان بودي بس أقولها، كثير الآن قاعد يتكلم يقول إذا كان الخبر صحيح في الإشاعة ماذا أتصرف؟ أنا أقول إذا كان الخبر صحيح وسيء المفروض أنت ما تذكره ولا تساعد حتى في ذكره، حتى لا تخوف الناس أكثر وأكثر. يعني بالإضافة هناك أخبار صحيحة، صح النظام العراقي عنده من الأسلحة الكيماوية الكثير، لكن هل أنا هذه الأسلحة أقعد أذكرها للناس في المسجد أو أذكرها بين الناس أو أني أتناقلها؟ مو صحيح هذا، وأزيد خوف الناس خوف. بالعكس أنا المفروض وظيفتي كإمام أساعد على تثبت الناس، على تثبيت الناس، مو على تخويفهم أكثر وأكثر. جزاكم
الله. ختاما نشكر الله جل وعلا أولا الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذه الندوة التي نسأل الله تعالى أن نكون قد استفدنا منها جميعا وخرجنا بنتيجة عملية في مجابهة هذا الخطر الذي يهدد كيان الأمة. ثم نشكر لفضيلة شيخنا المحاضر الدكتور عبد الرؤوف الكمالي على ما بذل، ونسأل الله تعالى أن يثقل به ميزانه يوم العرض الأكبر. كما نشكر لوزارة الأوقاف ولمكتب الشؤون الفنية على هذا الجهد الذي يقوم به في مثل هذه اللقاءات التي تعتبر بمثابة تبادل خبرات واستفادات لنا كأئمة. ثم نشكر لكم حضوركم وسعيكم، نسأل الله تعالى أن يكتب لكم بكل خطوة حسنات وأن يكفر بها عنا وعنكم سيئات. هذا، وصلوا وسلموا على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.